لله العلي العظيم، وإنا إليه راجعون، وأفوض أمره إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. السلام عليك الإمام المظلوم المسموم المهضوم صاحب القبر يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولعزمان بكيدهم فتفرقوا، شتى عن جوار المسكن. من حقدهم جمرات الجور كامنين، والبضعة الزهراء قضت من بعد ما ألقت بحم بضرب سياطهم بالمحسنين. والمرتضى غالوا في محرابه بحسام والعلي وبجرعة السم النقيع عداوة من كف جعدة قد قضى الحسن السني. من مبلغان حيدر الكرار منتدبان، يا منزل المن والسلوى بلا منن، نهبا لحقد ذوي الأضغان والإحن. من مبلغ المصطفى والطوح فاطمة الحسن لهفين زينب تدعوه ومقلتها عبرا. الليلة ما تم المسموم ينصاب، وخل دمعك عليه دموم ينصاب، صدق نعش الحسن بسهام. ابن باليرمون نعش ابن الزكية شبد الحسن متقطعة بسم المنية أصبح عالج وأصبح زينب شجية دخلت عليه عاينة ليلوج وحده عندها أخوه حسين دمعة فوق خده شيله يا خويا لا تشوف الهاشمية أبا محمد خايف على قلب زينب لألا ترى طشتن فيه بعض قطع من كبده كيف بك لو رأيتها تنظر إلى طشت في رأس أخيك الحسين شيل الطشت خوف الوديعة تشوف شبده خوف تحنو من بجاه يزيد وجدي هذه وديعة مقدر اشوف دموعها بخدها الجرية ابا محمد ما تتحمل تشوف مدامع الزينب كيف بك لو رأيتها في رحلة السباق وسياط شمر تتلوى على متن يمي بعد عيني يكفلها وبكل وقت يا حسين عينك دايم لها تبقى غريبة وضايعة من بعد أله توقف على جثثهم بر وسمعت ونينة وقبلت هات زينب تنادي تلطم على خدها دمع العين بادي وتصيح خويا حالتك فدت من شافها ضل يجذب الونة خفية وصدت لن تشوف طشن ممتلي دم شافت قطع شبد الحسن متقطع نادت وهي فوق الصدر والخد تلطم شبدك يا خويا مقطع وتخفي علي أنا من مناد ومسموم ولكن ما الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية تتنور البصائر والأبصار بنور محمد وآل محمد هذه الرواية مثبتة في كتب الفريقين فهي ثابتة في صحاح أهل السنة والجماعة كما أنها موجودة في مرويات الإمامية فصدورها قطعي من الذات المحمدية المقدسة عند الفريقين ولكن النقاش والجدال والأخذ والرد، إنما وقع في تعيين من هو إمام الزمان الذي إن مات الإنسان ولم يعرفه مات ميتة جاهلية. هنا وجدت ثلاث نظريات. النظرية الأولى قال بها جمهور واسع الطيف من المدرسة الأخرى، قال إن المقصود بإمام الزمان هو كل من تسلط على رقاب المسلمين واعتلى سدة الخلافة فهو إمام الزمان، بغض النظر ما هي مؤهلاته، ما هي مواصفاته الروحية العلمية السلوكية المعنوية، بل وبغض النظر عن طريقة وصوله إلى سدة الخلافة، أكان بقوة النار والحديد أم بغير ذلك، ما دام جلس على كرسي الخلافة فهو إمام الزمان. وقالوا ويتوجب على الأمة تجاهه أمران: الأمر الأول لا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال، والأمر الثاني لا يحل لمسلم أن يبيت ليلته تلك إلا وفي عنقه بيعة لذلك الخليفة، وإلا إذا مات ولم يبايعه مات ميتة جاهلية. طبعا هذه النظرية انطلقت من عدة منطلقات خاطئة. المنطلق الأول منطلق القول بأن الإمامة أمر شوروي وليست أمرا جعليا إلهيا، والحال أن القرآن الكريم يثبت أن الإمامة جعل إلهي وليست موكولة إلى البشر، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. المنطلق الخاطئ الثاني منطلق دقيق جدا، وهو الخلط بين مصطلح الإمامة ومصطلح الخلافة. تعاملوا مع مصطلح الإمامة بأنه مرادف للخلافة والخلافة مرادف للإمامة، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. الإمامة التي تقوم على القيادة الدينية والقيادة السياسية والقدوة الصالحة والدور الوجودي، أحد أدوارها القيادة السياسية هي الخلافة. يعني بعبارة أخرى، الإمامة أحد أدوارها الخلافة. لفظ الإمامة ما يساوي لفظ الخلافة، أيوة أوسع، لفظ الإمامة أوسع. فالخلافة شأن من شؤون الإمامة، ولا بد أن نلتفت هذه النقطة. هذه تعالوا مع أن نحاكم هذه النظرية، هل هي مقبولة أن كل من جلس على كرسي الخلافة هو إمام أو لا؟ يمكن أن نلاحظ على هذه النظرية ملاحظتين مهمتين. الملاحظة الأولى أنها تصطدم مع الخط القرآني، لأن القرآن الكريم ماذا يقول؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فإذا أخذنا بهذه الرواية وفق هذه النظرية يلزم التناقض مع القرآن الكريم. كيف يصبح؟ إن لم نبايعه وإن كان طاغوتا، إن لم نبايعه متنا ميتة جاهلية وذهبنا إلى النار، وإن بايعناه ركننا إلى الذين ظلموا ونذهب بعد إلى النار. فأصبحت النتيجة أنت مسبية على أي حال. هذا تناقض. هذا ملاحظة ثانية، أنهم أقروا على أنفسهم بأنهم ليسوا هم الأجدر والأولى والأكمل. أنا أعطي عينات من التأريخ الموثق بين الفريقين. العينة الأولى ما قاله الرجل الأول: أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. هذا فيه اعترافان. اعتراف الأول أو خلينا نقول ثلاث اعترافات. اعتراف الأول أنه منصب من التنصيب البشري، أقيلوني يعني مثل ما نصبتوني أقيلوني. الاعتراف الثاني لست بخيركم. الاعتراف الثالث الأفضل من علي عليه السلام. بل أعظم من ذلك، يروى عنه أنه قال إن لي شيطانا يعتريني. الحال أن الإمام ينبغي أن يكون دائما في موقع الهداية، أن يكون هاديا. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وعلي هو الهادي. فلا يمكن أن يكون في موقع ماذا؟ أن يكون ماذا؟ مهديا من البشر. فكيف يقول ماذا؟ قوموني، إن لي شيطانا يعتريني. وهكذا ما نقل مثلا على لسان هارون العباسي عندما انذهل المأمون من تبجيل أبيه للإمام موسى بن جعفر عليه السلام، قال له: أولست أنت إمام الحق؟ قال: لا، أنا إمام السيف والغلبة، هذا إمام الحق. إذن هذه نظرية ساقطة غير مقبولة بأي حال من الأحوال. تعال معي النظرية الثانية. النظرية الثانية قالت إن المقصود بإمام الزمان ليس إنسانان، ليس بشران، وإنما المقصود بإمام الزمان الذي إن مات الإنسان ولم يعرفه هو القرآن الكريم. حسبنا كتاب الله. هذه النظرية انطلقت من منطلق الخوف من مصطلح الإمامة. قالوا إذا قلنا أن الإمام بشر ربما تجر ماذا؟ النار إلى قرص علي عليه السلام. فلنقل منذ البداية ماذا؟ الإمام هو القرآن، حسبنا كتاب الله، منتهينا من ذلك. هذه النظرية أيضا غير مقبولة لأمرين مهمين. تفضل جيدا. أمر الأول: القرآن إمام زمان واحد أو إمام جميع الأزمنة؟ جميع الأزمنة، من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قيام الساعة. فلو كان هو المقصود في الرواية، المفروض أن من لا ينطق عن الهوى يكون كلام دقيق، فيقول: من مات ولم يعرف إمام الزمان كله، جنس الزمان يعني القرآن، أو إمام الأزمنة. أما أن يقول إمام زمانه، ما معنى ذلك؟ أحسنت، يعني كل زمن له ماذا؟ إمام مستقل. هذا أول ملاحظة. ملاحظة ثانية مهمة أيضا: لو كان القرآن لوحده إمامان لانقلب من كونه إمام إلى مأمون. غير قابل القرآن لوحده أن يقود الأمة، غير قابل. طب لماذا؟ حمال ذو وجوه. القرآن حمال ذو وجوه، فإذا خاض فيه غير المعصوم لن يستخرج معارف إلهية، معارف بشرية. أنا بعطيك بعض العينات على ذلك. كيف يعني؟ يعني القرآن بدون إمام إذا خاض فيه غير المعصوم لن يأتي بنظريات نابعة عن القرآن، بل سوف يأتي بنظريات يجرجر القرآن لها. نبذوا كتاب الله وراء ظهوره. أحد معاني هذه الآية، بدل ما يكون القرآن أمام، وين صار؟ يعني ماذا؟ يعني مو تركوه. أحد معانيها مو تركوه، وإنما أحد معانيها هو يبلور نظرية ويجرجر القرآن. في يوم من الأيام دخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام ومعه أبو حنيفة، فتوجه السائل إلى الإمام، الإمام الصادق عليه السلام: ما معنى قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ السؤال لمن؟ الأستاذ. يقولون: فتبرع أبو حنيفة ودخل على الخط وأجاب وقال: المقصود بالنعيم هو الرطب والماء البارد في الصيف. يعني الله عز وجل يوقف الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يسألهم عن الرطب والماء. زين. فالإمام غضب، قال: ما لك هذا؟
النعيم ولايتنا محمد وآل محمد. لهذا لو كان القرآن لوحده كاف وهاد لقال من لا ينطق عن الهوى بضرس قاطع إني تارك فيكم كتاب الله وانتهينا. لكن وضع ضمانة مهمة ومعادلة في غاية الدقة، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. ليش؟ كتاب الله صامت يحتاج إلى من ينطق به، فاستنطقوه أمير يقول ولن ينطق ولكني أخبركم عنه. من هنا جاءت النظرية الثالثة، قالت إن إمام الزمان ليس القرآن الكريم لوحده وليس الطاغوت، وإنما شخص إنساني من العلم بمكان ومن العصمة بمكان ومن العلو بمكان أنه يحق له أن يقول أنا القرآن الناطق. هذا أحد معاني الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. إمامان يعني ماذا؟ روان موجود في كتب فريقين. إمامان يعني دائما لهما موقع ماذا؟ المقدمة. ولا ينبغي لأحد أن يتقدم عليهما أو أن ماذا؟ أو أن يرفع يد الإمارة عليهما، لأن الطرف الآخر مهما كان فهو مغتصب لحقهم علم أم لم يعلم. ولهذا التفت جيدا، الإمام الحسن عليه السلام لم يتنازل عن الإمامة. هذا إشكال يريده البعض، يقولون أن إمامكم معصوم وإمامته إمامة إلهية، لماذا تنازل بالإمامة إلى خصمه؟ نقول ما قال أنه تنازل عن الإمامة، فرق بين التنازل عن الإمامة والتنازل عن الخلافة، فرق بين المصطلحين كما بينا في بداية الحديث. وحتى تنازل عن الخلافة مو تنازل، وإنما وفق الشكل الظاهري. بعد معروف أن جماعة الإمام الحسن عليه السلام ما انطوا تحت مظلة خصمه، وإنما أراد الإمام الحسن عليه السلام أن يكشف للأمة زيف هذا الرجل. ولهذا عانى الإمام سلام الله عليه في منعطف خطير جدا، عانى معاناة متفردة. كيف معاناة متفردة؟ لاحظ معي في كلمة مهمة جدا للسيد الخامنئي حفظه الله، يمكن أن نعتبرها من أقوى الكلمات في توصيف خيار الإمام الحسن عليه السلام. يقول ليس دائما خيار الموت أصعب من خيار الحياة. في المعادلة العادية الموت أصعب من شنو؟ من الحياة. تعرض للقتل أصعب من الحياة بلا شك، لكن أحيانا يكون خيار الحياة أصعب من الموت. شنو سيدنا قال؟ لاحظوا الإمام الحسن عليه السلام اضطر لي في ملابسات معينة للصلح، ولم يفهم من حوله حقيقة صلحه. استثنت الإمام الحسين عليه السلام المعصوم، خلص أصحابه، خلص بني هاشم، لم يفهم عموم الشيعة، فقاس الأمرين من العدو والصديق، أن يدخل عليه بعض أصحابه السلام عليك يا مذل المؤمنين يا مسود الوجوه. هذا مؤلم موجع للغاية جدا، هذا بالنسبة إليه أشد من أن لو تعرض للقتل على يد معاوية. انتفت له لا. لهذا الإمام سلام الله عليه لم يكن أمامه إلا أحد خيارين. خيار الأول أن يخوض المعركة مع خصمه فيقتل هو وأخوه الحسين وبنو هاشم وخلص الأصحاب فيضيع الإسلام، والظرف كان ظرفا ملبسا غير قابل للتضحية في هذا الظرف المليء بالشبهات. لهذا الإمام سلام الله عليه أراد أن يجنح للصلح والهدنة ليكشف زيف خصمه، وقد استطاع. لاحظ معي بعد الصلح مباشرة أول الأيام إلى شهادة الإمام الحسن عليه السلام كانت تحترق ورقة تلو ورقة من أوراق خصومه، وإلا لو كان خصمه هو الذي فاز وهو الذي ظفر مفترض أنه لا يغتال الإمام، لماذا اضطر إلى اغتيال الإمام الحسن عليه السلام بالسم؟ ولهذا لم يقوى ذلك الطاغية أن يتحمل وجود الإمام الحسن عليه السلام بأي حال من الأحوال. يقول بعض الروايات فدس إليه السم مرارا وتكرارا، مو مرة واحدة، بعض الروايات حتى موجودة في الكتب الأخرى 70 مرة محاولة، يعني 70 محاولة اغتيال. حتى الإمام الحسن عليه السلام بعث إليه برسالة لقد دسست الرجال للاحتيال والاغتيال. الدينوري يقول 6 مرات، لكن المرة الأخيرة كانت مرة قاضية إذ جلب إليه سما نقيعا من عند ملك الروم دسه بيد زوجته جعدة ابنة الأشعث بعد أن مناها بالزواج من يزيد. تقول الرواية فقدمت له ذلك السم ممزوجا في لبن بارد في يوم قيض صائف، والإمام كان صائما، فلما تناول بضع جرعات منه قام يستند من جدار إلى جدار طالبا بيت بعض أزواجه، إلا أن أقرب بيت كان لديه هو بيت العقيلة زينب. طرق الباب ففتحت وإذا بها ترى آثار دم على شفتيه، فصرخت وأخاه وحسنا أخي أبا محمد مما تعاني، كتم الأمر عليها مخافة على قلبها، قال افرشي لي أخي زينب، ففرشت له في إيوان البيت فأخذ يتمرغ على ذلك الفراش. أنت تعرف إذا أصيب إنسان بمغص شديد جدا في المعدة أو في الأمعاء كيف يتأرق نومه ويقلق ويتغير مزاجه؟ إمامنا الحسن بأبي وأمي 6 أشهر، والأيام 40 الأخيرة كانت أشد عليه، لا يهنى لا بشراب ولا بطعام. تعرف المسموم ماذا يحصل فيه؟ ها؟ يشعر بحرارة بالغة من فمه إلى أمعائه. لهذا كان يقدم إليه طشت، يعني إناء صغير ها؟ يقذف فيه بعض قطع من كبده. المقصود بالكبد هنا مو الكبد الطبية هذه، لا، الكبد يعني الأحشاء، قطع من الدم. الكبد ليس لها مسرب إلى المريء. يقول جنادة دخلت عليه وإذا بذلك الجمال الحسني قد انقلب إلى الإصفرار، تغير لونه، شحب بدنه، فخنقتني العبرة، قلت سيدي لم لا تعالج نفسك؟ قال بماذا أعالج الموت؟ يقول فبكيت وأنا أتحملت، قلت سيدي عذني، قال يا جناد استعد لسفرك قبل حلول أجلك واعلم أن الموت يطلبك. يقول إلى أن انقطع نفس الإمام فظننت أنه مات بأبي وأمي. دخل عليه أخوه الحسين يقول الرواية فلما رآه بتلك الحال أسقط رداءه عن كتفيه ورمى بعمامته من على رأسه وهرول إليه ووضع رأسه في حجره. أخي مما تعاني؟ إلي أبا عبد الله، لقد صدق قول جدي في وفيك يا حسين. ماذا قال جدي؟ قال لأبي أمير المؤمنين إن ابنك هذا يسقى السم فيخضر لون بدنه
وإن ابنك ذاك يذبح من الوريد إلى الوريد فيترمل بدمائه.
وإذا بالحسين بأبي وأمي يبكي بكاء عاليا. أبا عبد الله لا تبكي لا تبكي، أنا أموت ورأسي في حجر حبيبي وأخي، أما أن تموت ورأسك يتمرغ يمينا وشمالا على تراب كربلاء وأنت تنادي وحق جدي أنا عطشان.
جبدي يا خو يا طاحة الزم عليها بيدك، انت يا خو يا عضيدي وانا يا خو يا عضيد وانا يا خو يا شبيدي وانت يا خو يا شبيدي. جبدي انا المتقطعه وجبدك علي مفتوت.
امام الحسن بابي وامي التفت الى اخيه ابا عبد الله، نح هذا الطشت عني وغطه بمنديل. لماذا ابا محمد؟ قال صوت اختنا زينب وراء الباب ما حال قلبها لو تنظر الى هذا الطشت.
دخلت زينب أخذت تحوم على سرير أبي محمد الحسن، وإذا بها ترى في زاوية الدار طشتا مغطى بمنديل قد رشحت عليه قطرات من الدماء. اقتربت منه رفعت ذلك المنديل وإذا بالطشت ملآن دم. توجهت بعينيها إلى أبي عبد الله، أبا عبد الله ما هذا؟ قال وخي زينب عظم الله لك الأجر في أخينا فإنه سقي السوم. وهذه اللحظات الأخيرة خرت على جسم الحسن والدمع يجري، قالت عجل هاليوم بتفارق يا بدري. قالها يا زينب عن افراقي عاد صبري، شفتي مصايبنا وباقي مصيبة حسن، شفتي مصاب امك الزهرة بعصرة الباب، شفتي عن الكرار من ضربة المحرق، واليوم جبدي في الطشت يا بنت الأطياب، مكتوب يا اختي لازم تشوفين طشتين، هالطشت هذا اللي يقبالك تنظرين، والثاني يوم الليل مجلس تدخلنا بغربة وشماتة وراس خيج ناس بينا ونوب العصب راسج ونوب براس الحسن. أنا من مناد وحسن
أبا عبد الله ادنو مني، وإذا ضغطت يدك بيدي فاعلم أني قد عاينت الآخرة. أريد أن أوصيك ببعض الوصايا الكربلائية. اسمع اسمع وصايا الإمام الحسن. بما توصيني أبا محمد؟ الوصية الأولى
جاسم يا خويا كان جاك الغاضرية يطلب الرخصة وينزل العركة الدمية، خلى يا خويا يعتفر في هالوطية ويفديك يا ابن أمي يا نور العين يا حسن، وياي ويفديك يا ابن أمي
يا نور العين.
بعد بعد اسمع اسمع الوصية الثانية. ما هي الوصية الأخرى؟
وإن كان شلت الولد يوم عثر خار جيبه الخيمة ومدده في طول الأكبار وامسح على جراحه وعلى راسه المعفار خل عمته زينب تغسل بدمعة العين.
بعد بعد عندي وصية ثالثة كربلائية. ما هي الوصية الثالثة أبا محمد؟
وأوصيك يا ابن أمي بيوم الحرب والطاس في مصرع الغالي شديد العزم والباس
شنو أسوي؟
قبل يا أخويا عني شف البطل عباس وقل الحسن ظهران كسر من قبل الحسين.
أبا عبد الله ناظر هذا الفراق ترى أنا جايينك يا أبا عبد الله متى تأتيني أبا محمد؟ في القيامة؟ لا 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 في عالم الدنيا. متى يكون هذا؟
وإن كان يا ابن أمي الشمر داس على صدرك وإن كان يا ابن أمي الشمر داس على صدرك وبسيف حقد يا حبيبي حز نحرك بتشوفني حاضر بجنب أمي أنظرك
وش حالة أمي يا أبا محمد؟
قال أمي تشوفك معتفر دام الوريدين.
لكن عندي وصية أخيرة أبا عبد الله. ألسنا أخوان شقيقان حسنان سبطان نتقاسم الفضائل ألا تقاسمني يا أبا عبد الله؟ بما أقاسمك؟
عطني يا خويا من مناراتك منارة عطني يا خويا من مناراتك منارة
ومن أربعينك عطني بشاي وزيارة. ليش ما عندك أحد هذا اليوم أبا محمد؟
عطني يا خويا من مناراتك منارة ومن أربعينك عطني بشاية وزيارة
عاين ضريحي يا حبيبي بس حجارة
وزوار قبري علمس قبري بعيدي
عظم الله أجورنا وأجوركم وإذا بالإمام الحسين يضغط على يد الحسين
عرق جبينه سكن أنينه مدد رجله أسبل يده نادى في دعة الله غمض عينه وفاء روحه المقدسة مسموما مألوما مهضوما مظلوما ارتفع الضجيج في بيت الإمام كل ينادي وحسنا
المصيبة العظمى عندما أطلت زينب على نعشه بأبي وأمي. أبا عبد الله عندي وصية أبا عبد الله.
بماذا نادت زينب؟ ريض يا أبو سكن بجنازة حلو الأطباع مروا بتابوت على مكسورة خلى على الروضة وخلنا نجدد وداع. ريض يا خويا ذابت قلوب النساوي. ريض يا ابو سكنة، ريض يا خويا بهنعش قلبي ترى ذاب جسم انتحل يا ابو علي ابن فراق الاحباب مقصد الوافد حيث جسمه بالثرى لوين ماشي بكعبة الوفاد. يا حسن صاحب حطوا يا زهرة اليوم في دارج عزية، في الدار ناصبها غريب الغاضرية، وانت يا زهرة بالصفايح مختفية، ليتك يا زهرة اليوم حالة تنظرين بالحسن المسموم بقبره المهدوم. فرج عنا يا الله شافي مرضانا داو جرحانا، فك أسرانا رد غرباءنا ارجع مسافرينا. أهلك ظالمينا ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، لا سيما العلماء والشهداء وخدام الحسين. نهدي لجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.